الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه الرواية عن المطلقة تحج في عدتها. قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها. إذ المستفاد من هذه الرواية أن المطلقة إذا كان الحج الواجب عليها حجة الإسلام يجب عليها الحج وإن كانت في العدة، أما إذا كان الواجب عليها حج مستحب فلا تحج حتى تنقضي العدة. وقلنا أن هذا محمول مع فرض عدم إذن شان عدم إذن الزوج، فلا تحج مع فرض عدم إذن الزوج، وإلا لو أذن الزوج فلها أن تحج كما ورد في روايات أخرى. وهذه الرواية كما فهمها المشهور أنها ناظرة إلى المطلقة رجعية، ولكن السيد الماتن يقول أن هذه الرواية مطلقة بل عامة تشمل البائنة، فمقتضى شمول الرواية للبائنة أن التفصيل المذكور فيها يشمل مطلق المطلقة، فحتى المطلقة طلاقا بائنا لا يصح لها أن تحوج في عدتها إلا بإذن زوجها. فهل يمكن الالتزام بذلك، أي شمول الرواية للطلاق البائن؟ فأفاد المصنف بأن الرواية وإن كانت بدوا بلحاظ لفظها مطلقة، إلا أن الإطلاق لا يشمل الفرد النادر، فهو منصرف عن الفرد النادر. ومن الواضح أن المطلق طلاقا بائنا فرد نادر، بحيث يأتي السائل ويسأل عن أن المطلق طلاقا بائنا هل لها أن تحج بدون إذن الزوج أو لا، فما يكون فردا متعارفا للسؤال عن الحاجة إلى إذن الزوج وعدمه هي المطلقة طلاقا من رجعيا. أما المطلقة طلاقا بائنا فليس هو في معرض الابتلاء وتوهم الحاجة إلى إذن الزوج وعدم الحاجة، خصوصا مع الاتفاق بينهم على انقطاع عصمة الزوجية في الطلاق البائن، فلا وجه أصلا لتوقف حجها، أي حج المطلقة طلاقا بائنا، على ماذا؟ على إذ من كان زوجا سابقا، إذ هي أجنبية حسب الفرض، لأن الطلاق البائن يوجب البينونة وانقطاع عصمة الزوجية بين الطرفين، فهو حاله كحال الأجنبي. فلهذا الرواية بهذا اللحاظ منصرفة عن الطلاق البائن، ولهذا فهم المشهور من الرواية أن الظاهر منها النظر إلى المطلقة طلاقا رجعيان. ولتعميق المطلب نقول بأن الرواية وإن كان بلحاظ السؤال قد تكون مطلقة، حيث ورد فيها عن المطلقة تحج في عدتها، ولكن بلحاظ قيد كونها في العدة لا مطلق المطلقة، ما سأله عن المطلقة تحج، قال تحج في وين؟ في عدتها. والإمام في مقام الجواب قال لا تحج حتى تنقضي عدتها. فنحن نتكلم عن مطلقة لها شنه؟ لها عدة. فهل المطلقة طلاقا بائنا لها عدة أو ليس لها عدة؟ فالصغيرة التي لم يدخل بها، أو الزوجة مو صغيرة، الزوجة التي لم يدخل بها لو طلقت، هذا طلاق شو يسموه؟ لو واحد تزوج امرأة ولم يدخل بها فطلقها، يطلق شنو؟ طلاق بائن. هل لها عدة؟ ليس لها عدة. اليائسة لو طلقت فليس لها عدة. فكيف يتوهم شمول الرواية للمطلقة طلاقا بائنا، والحال أنه قد يقال لا عدة لها أصلا حتى تشملها الرواية؟ فما هو الجواب؟ لا، الطلاق البائن. إذن طلاق رجعي صار. إذن طلاق رجعي. فكيف المصنف يقول الرواية تشمل الطلاق البائن؟ وجاب لي لوفه حق طلع الطلاق، وأصلا ما تشمل الطلاق البائن، لأنه مسأل السؤال عن مطلقتين هل لها أن تحج في عدتها؟ فلازم أن نفترض عن مطلقة لها عدة، والمطلقة التي لها عدة المطلقة الرجعية لا المطلقة البائنة. أما المطلقة البائنة كالصغيرة كاليائس كذا ليس لها عدة. فنقول هذا إشكال لا يرد. فنقول أن الطلاق البائن كما أفيد في كتاب الطلاق على نحوين. فهناك قسم من الطلاق البائن لا توجد فيه أصلا عدة، كطلاق غير المدخول بها واليائسة. وهناك قسم من الطلاق البائن لها عدة، كما لو فرضنا أنه شخص امتنع عن تطليق زوجته فطلقها الحاكم، فهذا الطلاق عندهم طلاق بائن وتوجد فيه العدة كعدة الطلاق المتعارفة، ثلاثة شنو؟ ثلاثة قروء. فطلاق الصادر من الحاكم عن الممتنع طلاق بائن، وكذا أيضا طلاق الخلع والمباراة، فإن الخلع والمباراة من أقسام الطلاق البائن قبل أن يرجع، قبل أن يرجع في البذل، فهو طلاق بائن كما بحثناه مفصلا في قبل 4 سنوات أو 3 في بحث كتاب الخلع والمباراة، وقلنا أن هذا هم بائن من جهة وهم رجعي من جهة، بائن قبل أن يرجع وله أن يرجع، من يرجع يصير كذا، يصير طلاق، يصير طلاق، طلاق خلعي، أصبح الطلاق يصير طلاق رجعي. وكذلك من طلق زوجته مرتين فالطلقة الثالثة مع بعض الشرط تسمى طلقة بائنة، طلقها ولم يرجع ثم عقد عليها، طلقها ثم تزوجها فطلقها فدخل بها، تذكر المسألة، لو تزوج امرأة فدخل بها فطلقها ولم يرجع لها في العدة، أو كان فرضها لو رجع لها في العدة الآن الآن لو رجع لها أو ما رجع إليها فرض المسألة، فرجع لها الظهر في العدة فبعد ذلك أو ما رجع الآن ناسي هذا القيد، رجع أو ما رجع الآن ما استحضر، المهم فتزوجها بعد ذلك فطلقها فدخل بها فطلقها ثم تزوج بها مرة ثالثة فدخل بها فطلقها فتكون الطلقة الثالثة طلاق باطئ، وهي الطلقة فيها عدة حيث أنها لا يجوز أن تتزوج حتى تنتهي من عدتها. المهم أن هناك أقسام من الطلاق له عدة، وقد فصل فيه السيد السيستاني حفظه الله في كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث فلاحظ. إذن لابد أن نخرج من محل البحث الطلاق البائن الذي ليس له عدة، فما يتوهم دخوله في محل البحث الطلاق البائن الذي له عدة. وحينئذ يقال ما هو وجه عدم شمول الرواية لذلك؟ إذ المصنف أفاد بأن الإطلاق منصرف عن الفرد النادر، وقد يشكل على هذا الكلام بأنه تخصيص الإطلاق بالفرد النادر مستهجن، أما شمول الإطلاق للفرد النادر فليس فيه محذور. تخصيص الإطلاق بالفرد النادر مستهجنون، أما شمول المطلق للفرد النادر فليس مستهجن، فلا بد من جواب آخر أو تعميق لهذا الجواب. فيقال في مقام بيان عدم شمول الرواية بأنه ما صدر من الإمام سلام الله عليه جواب عن سؤال، وليس كلاما ابتدائيا على نحو القضية الحقيقية. والظاهر من السؤال هو الفرد المتعارف، فلا ينعقد إطلاق في كلام السائل، إذ لا أثر للإطلاق في كلام السائل، ما له أثر إطلاق في جواب الإمام، والمفروض أن الجواب على طبق السؤال، فلا نحرز شمول السؤال للفرد النادر وهو الطلاق البائن الذي له عدة، لأنه فرد خفي نادر يحتاج إلى بيان لو كان السؤال عنه، إذ لو كان السؤال ناظر إلى هذا الفرد الخفي لا ينبغي أن يذكر. بماذا يذكر؟ بلفظ، يذكر بقرينة، لا أن يكتفى بهذا السؤال. فالظاهر من السؤال أو لا أقل لا نحرز شمول سؤال السائل إلى وين؟ إلى الطلاق البائن الذي له عدة، طلاق الحاكم الذي يمتنع عنه، هاي فروض كلش نادرة وصعبة أن يلتفت إليه حتى السائل لا يكون كلش فقيه من الفقهاء الكبار. التفتين؟ إذن لا يوجد عندنا إلا سؤال، هي دائما خلق قاعدة، والسؤال عادة يرجع إلى الفرد المتعارف، الفرد الخفي شمول السؤال إليه يحتاج إلى مؤنة إثباتية زائدة لازم أن يصرح بها السائل، ولهذا لا نحرز شمول السؤال إلى هذا الفرض، وحينئذ لا يكون الجواب مطلق لأن الجواب على قدر السؤال. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، والقدر المتيقن في مقام التخاطب بين الطرفين ما كان فردا متعارفا في الخارج وهو المطلق طلاقا رجعيا، إذ هو الذي يترقب فيه السؤال في الحاجة إلى إذن الزوج وعدم الحاجة إلى إذن الزوج، فهذا قدر متيقن في مقام التخاطب. وإن شئت قلت بعبارة ثالثة، كل مباني، بأن هذه الرواية رواية في مقام الإفتاء، هي مسلك من شوف مقام الإفتاء والتعليم سيرسستان،
والروايات التي في مقام الإفتاء لا يحرز الإطلاق فيها للفرد غير المتعارف، وحينئذ لا ينعقد في الجواب المذكور إطلاقون، فلا نحرز شمول الرواية إلى شنه؟ إلى الطلاق البائن، خصوصا مع احتفاف الرواية بوضوح انقطاع عصمة الزوجية. ياي هذه احتفاف، هاي خلينا نقولها بيان رابع، وإن شئت قلت ببيان رابع، هاي بيانات أربعة، ها سوها بعدين أنت بيانات أربعة، أن الرواية لو كانت مطلقة لفظا إلا أن احتفافها بقرينة متصلة وهي وضوح انقطاع عصمة الزوجية عن المطلقة طلاقا بائنا، بحيث لا يتوهم الحاجة إلى إذن الزوج، وهذه قرينة متصلة لبية تمنع من انعقاد الإطلاق، أو لا أقل من احتمال وجود هكذا قرينة، واحتمال وجود القرينة المتصلة اللبية توجب إجمال الدليل ولا يصح التمسك لنفيها بأصالة عدم القرينة، لما ذكرنا في علم الأصول أن أصالة عدم القرينة لا تنفي القرينة المتصلة اللبية المحتملة كما بحثنا مفصلا هناك فلاحظ. فالنتيجة أنه إما بلحاظ السؤال لا ينعقد إطلاق، أو بلحاظ القدر المتيقن في مقام التخاطب، أو بلحاظ روايات الإفتاء، أو بلحاظ احتمال احتفافها بقرينة متصلة، كل ذلك لو لاحظ بعد مجموعة كامل فيكون واضح عدم شمول الإطلاق للطلاق البائن، فالرواية لا شمول لها للمطلقة طلاقا بائنا، ولهذا قال وليس في شيء منها التقييد بالرجعية، صفحة 51، كما في كلام الجماعة، بل شاملة بإطلاقها بل عمومها للبائنة، لكنها نادرة فيشكل صرف الإطلاق إليها سيما مع الاتفاق على انقطاع عصمة الزوجية عنها، فلا وجه لتوقف حجها على إذن زوجها مطلقاً، يعني سواء كان حجة إسلام أو غير حجة إسلام. والظاهر الرواية تقول فلا تحج، ظاهر إطلاق الرواية حتى مع إذن شنو؟ مع إذن الزوج، ولكن هذا الظاهر، لكن هذا الإطلاق شنو؟ مقيد. والظاهر أن إطلاق المنع في الخبر محمول على صورة عدم الإذن لخبر آخر، المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها، وبحثناها نحن سابقا، ونحوه الحسن كما قيل، كما ذكر صاحب المدارك، وهي رواية الحلبي، فلاحظ ما ذكره صاحب المدارك صفحة 97، ما في شيء. ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة، هذه الرواية تساوي كل نظر إلى المطلقة، خب المرأة المعتدة عدة وفاة، أولا شمول الأدلة تشملها ما يحتاج إلى دليل، وهناك دليل صريح دل على أن من كانت معتدة بعدة الوفاة يجوز لها أن تحج ولو حج ندبيا، ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة منها الموثقان عن المتوفى عنها زوجها تحج، قال نعم، فدلت الرواية على أنه شنو؟ على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تحج. خب بقى عندنا مطلب احنا خطرناه، قوله وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن أو لا، صفحة 50 خطرنا مطلب، وهل يعتبر الضيق في عدم الاعتبار الإذن أم لا؟ فنقول بقي في المقام مطلبون، وحاصله أنه الحج الواجب كما عرفت على رأي المصنف يجب فيه إذن الزوج، لا يجب فيه إذن الزوج، فيجوز للمرأة أن تذهب للحج الواجب بلا حاجة إلى إذن الزوج، سواء كان هذا الواجب حجة الإسلام أو حجا نيابيا استئجاريا أو حج ناذره. فهنا يقع السؤال، هل أن ما ذكرتموه وهو عدم الحاجة إلى إذن الزوج يشمل الواجب الموسع أو أنه مختص بالمضيق؟ فمثلا لو نذرت المرأة أن تحج مستحبة، أن تذهب إلى الحج، يعني نذرت أن تذهب إلى الحج، وكان هذا النذر مطلقا غير مقيد بسنة معينة فهو واجب موسع، ففي هذه الحالة لو أرادت أن تطبق هذا الواجب الموسع على الحج في هذه السنة، فهل الزوج له أن يمنعها ويقول لها لا تذهبي للحج هذه السنة؟ فهل يشترط إذن الزوج في الحج الموسع، أو أن الزوج لا حق له ولا سلطنة له ما دام الحج واجبا؟ تفهم المطلب؟ إذا كان الحج موسعا هل يشترط في عدم اعتبار إذن الزوج تضيق الحج، فيصير مضيق لما يصير مضيق بقى شوي تموت تضيق عليها تقول أنت ترى ما أحرز ولا يروح الحج، أو أنه لا يعتبر إذن الزوج مطلقا حتى مع عدم اعتبار الضيق؟ فهنا وجهان. ذكر صاحب المدارك والذخيرة السبزواري أنه لا يعتبر إذن الزوج، إذ ما دام الحج واجبا لا حق للزوج عليها، فيجوز لها أن تطبق الحج الموسع على أي فرد شاءت، وليس للزوج حق المانع، فلا سلطنة للزوج على زوجته في الحج الواجب، إذ مقتضى القاعدة عدم السلطنة، وخرجنا من ذلك في أي حج؟ في الحج المستحب. مقتضى القاعدة في المقام عدم سلطنة الزوج على زوجته، وإنما خرجنا عن ذلك ببركة الدليل في الحج المستحب، والمفروض أن هذا الحج واجب، فلا فرق بين الحج المضيق والحج الموسع في عدم ثبوت سلطنة الزوج على زوجته. في قبال ذلك ذهب المشهور عدم السلطنة في الحج في شرطية الإذن، عدم الشرطية لا يشترط في صحة الحج الشرطية، الشرطية تحتاج إلى دليل. في قبال ذلك ذهب جماعة ومنهم السيد الخوئي قدس سره كما ذكر ذلك في صفحة 223 بأنه في الحج الموسع الزوج له حق على زوجته، فله أن يمنعها، فالواجب الموسع قبل تضيقه يشترط فيه إذن الزوج كالحج المندوب. والوجه في ذلك أن نفس الدليل الذي ذكرناه لشرطية إذن الزوج في الحج المستحب يأتي في الحج الواجب الموسع، وليس الأمر كما ذكره صاحب المدارك والذخيرة، إذ لم توجد عندنا رواية تقول الحج المستحب يشترط فيه إذن شنو؟ إذن الزوج، حتى يقال مقتضى القاعدة عدم الشرطية وخرجنا عن الشرط بأي مورد؟ في الحج المستحب. بل عمدة الدليل على ذلك هو حرمة أن تخرج المرأة بدون إذن زوجها كما ذكرنا سابقا. فدليلنا على شرطية إذن الزوج في الحج المندوب هو حرمة خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، حيث يكون هذا موجبا لاجتماع الأمر والنهي، تذكروا مطلب؟ وهذا لا فرق فيه بين كون الحج مندوبا أو حج موسعا، فحتى الحج الموسع قبل تضيقه الزوج له أن يمنع زوجته عن الإتيان به في سنة خاصة، ويشملها الأدلة المطلقة السابقة التي قرأنا في كتاب النكاح، إذا خرجت بدون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تعود إلى بيتها، فلا موجب لرفع اليد عن تلك الأدلة. نعم إذا تضيق لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أما مع فرض عدم التضيق يثبت للزوج حق المانع، منع زوجته عن ماذا؟ عن الذهاب والخروج خارج الدار والذهاب إلى الحج، وهذا في سائر الواجبات الموسعة. فإن الزوج له حق المانع في تطبيق الموسع على الفرد إذا زاحم حقه، ومن حق عدم خروج المرأة عن بيتها، وهذا ما ذهب له المشهور. نعم كيف لا يجوز لها أن تخرج؟ هو واجب موسع مو مضيق، ما يساحم، ما في تزاحم، احتمال معذورة ما عليها شيء، الشارع جوز لها موسع. هو لو واحد الآن زالت الشمس دخل وقت الصلاة مو موسع، يمكن لما صلت في هالدقيقة الأولى يمكن تموت، تعاقب يوم القيامة إذا كان موسع ما تعاقب، لو أخر لم يؤخر عصيانا إنما أخر بمجوز شرعي. نعم إذا ظهرت أمارات الموت وكذا يجب عليها أن تذهب، ينقلب إلى فوري، ينقلب إلى مضيق، أما ما دام هو موسع فكيف يجوز لها أن تخرج بيدهم من بيتها بدون إذن زوجها؟ تشملها الأدلة العامة الدالة على أنه إذا خرجت من بيتها لعنتها ملائكة السماء وملائكة ليش ترفع يدك عن ذاك الدليل؟ ما في تزاحم موسع له، إذا كان تزاحم في خطاب في حقه موسع مو مضيق، على أي سنة؟ على راحتش أي سنة؟ هذه السنة، السنة الجاية، سنة نظير لو نذرت أن تصوم خميس من السنة، قول خميسية من هالسنة بصوم، سيدي الطب يطبقها على خميسية الأولى بداية السنة، الزوج له أن يمنع يقول أنا بيستمتع بزوجتي أو أنا لا أقبل أن تصوم في هذا، له حق في ذلك، ولا يجوز أمرها إلا بإذن زوجها، إلا إذا تضيق يصير لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فما ذهب له صاحب المدارك خلاف الظاهر الصناعة، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، أن الواجب الموسع قبل، ما عندنا رواية تقول بأنه لو جت رواية تقول الواجب لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب، بلي ما في عندنا الرواية، ما حضرت الدرس الأول في هالمسألة، ما عندنا دليل على أنه لا يشترط كذا، إنما عمدة الأدلة حرمة خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها فقط، هذا الدليل، ولا باقي الأدلة كلها مخدوشة. لو عندك دليل أنه خلاص انتهى البحث، لو عندنا دليل يقول الواجب يشترط في الحج الواجب لا يشترط في الحج الواجب إذن الزوج، تمسك بإطلاق الرواية، نقول سواء كان الواجب موسع أو مضيق، لكن ما عندنا هكذا دليل. الأدلة التي عندنا حرمة خروج المرأة من بيتها تمسكوا بها، تفويت حق الزوج أو أنه العدة الرجعية ما كانت في العدة لا تحج إلا بإذن زوجها. على أي حال هذا، ولهذا قال، اقرأ عبارة: وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذ، حيث قلنا أنه لا يعتبر إذن الزوج، هل يشترط الضيق أم لا؟ فلا يعتبر أيضا مع السعة، لا يعتبر إذن الزوج حتى مع السعة. وجهان: اختار ثانيهما في المدارك والذخيرة، أي ثانيهما لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب مطلقا حتى مع السعة، معللا في الأول، أي في الأول، أنه عن الأول يعني وش قصده في الأول، معللا في الأول بأصالة عدم سلطنته عليها. قاعدة تقول لا سلطنة للزوج على الزوجة، أي أنه شو لا سلطنة، يعني أنه الأصل هو عدم الشر شرطية الإذ، هي وش قصده في الأول، وش معنى في الأول؟ بلي في المدارك يعني قصدي، معللا في الأول في الكتاب الأول في المدارك. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة الجديدة. قال: مسائل ثلاث. الأولى، التفت للمسائل، إذا نذر المكلف الحج فتارة نفترض أنه ينذر حجة الإسلام، وتارة نفترض أنه ينذر غير حجة الإسلام، وعلى الثاني تارة نفترض أن من نذر غير حجة الإسلام كان حال النذر مستطيعا، ركزوا، وتارة نفترض أنه غير مستطيع، وعلى الأول يعني من نذر وكان مستطيعا، تارة نفترض أن حجه، أن نذره كان حجا مطلقا أو كان مقيدا بسنة غير الاستطاعة، تسبره أحسن، خط ضيعوني، خب النذر تارة ينذر حجة الإسلام، تارة ينذر شنو؟ غير حجة الإسلام. ينذر أنه يروح الحج. ما في هذا. إذا نذر غير حجة الإسلام، تارة نفترض أنه حال النذر كان مستطيعا، وتارة نفترض شنو؟ غير مستطيع. إذا كان مستطيع ونذر غير حجة الإسلام، نذر شنو هو؟ قسمين، تارة نذر حجا مقيدا بغير سنة الاستطاعة، أو مطلقا حج مطلق موسع يعني، وتارة نفترض كان نذر الحج المقيد بسنة الاستطاعة. وتارة يكون غير مستطيع، وهذا غير المستطيع سيأتي، كلها صور ستأتي،
تارة حج المن المنذورة ثم استطاع لشنه للحج. هو يوم حج ما كان مستطيع، حج المنذورة ثم استطاع للحج. تارة نفترض أنه لم يحج المنذورة واستطاع للحج، يعني ثم استطاع للحج. خلنا نشرح الصور. تارة واحد ينذر يقول لله علي أن أحج حجة الإسلام، تهنا. تارة يقول لله علي أن أذهب إلى الحج مطلق. هذا اللي نذار إما يكون كان إما كان مستطيع أو غير مستطيع. خب إذا كان مستطيع تولد مشكلة عندنا سيأتي، حيث إنه مستطيع مخاطب بحجة حجة الإسلام، والمفروض أنه الآن نذر أن يحج حجة آخر، فيجب عليك أن حج حجين، حجة الإسلام لأنه مستطيع وحج آخر وهو الحج النذري. خب الآن نسأل، هل حج اللي أنت نذرته تارة مقيد بغير سنة الاستطاعة أن يحج عقب 10 سنوات أو 5 سنوات، أو حج مطلق لله موسع يصير مشكلة؟ مصر مشكلة مصر مشكلة، لأن حجة الإسلام في سنة الاستطاعة والحج النذري في غير سنة الاستطاعة موسعة يعني. لكن المشكلة هذه إذا نذر وكان مستطيع، حيث أنه مستطيع مطالب حجة حجة إسلام، والمفروض أنه نذر الحج المقير بأي سنة؟ سنة الاستطاعة. وش يسوي الحين؟ عليه حجين وكلاهما في سنة الاستطاعة، وش يسوي الآن؟ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ بغير سنة الاستطاعة، بغير سنة الاستطاعة أو مطلقة. تارة نفترض أنه غير مستطيع، فما وقعنا في هالمشكلة اللي قبل، إذا ما على حجة إسلام. فإذا كان غير مستطيع نذار، تارة أن حج المنذورة ثم استطاع للحج، حج المنذورة الحمد لله انتهينا، استطاع للحج روح الحج. تارة نفترض أنه غير مستطيع وما راح لحين ما حج المنذورة، وقبل أن يحج المنذورة وش صار؟ استطاع. فوجب عليه أمرين، وجب عليه أولا الحج النذري في زمان سابق، لأن الحج النذري غير مشروط في الاستطاعة، صحيح؟ لأن مراد الاستطاعة استطاعة البدنية والسربية واستطاعة الحج استطاعة الخاصة. فهنا ماذا يفعل شخص نذر أن يحج؟ لا ما يأتيني سيأتي كذا، واضح الصور؟ هذه آخر صورة، بأن الشخص نذر يوم ينذر ما كان عنده استطاعة سربية أو بدنية أو مالية، والنذر كما سيأتي إن شاء الله غير مشروط بالاستطاعة، فكان يجب عليه أن يذهب إلى الحج ولو تسكوا عن وفاء لنذره. تارة أنه راح الحج النذري ثم استطاع، في مشكلة؟ ما في. تارة لا تأخر قال أنا ما بروح الحج انتظر، ما راح الحج حيث أنه لم يذهب إلى الحج بعده، لم يذهب إلى الحج بعده ثم استطاع، فبلحاظ أنه نذر فثبت عليه الحج النذري ولم يأتي به بعد، وبلحاظ أنه استطاع وجب عليه الحج، فوجب عليه حجان، حج بالنذر وحج بالاستطاع، وكانت سابق منهما ما هو النذر. نعم لا، مثلا شخص نذر أن يذهب يقول في أثناء هاي السنتين إن شاء الله أنا بروح الحج، هو غير مستطيع، جت السنة الأولى ما راح، قبل أن تأتي السنة الثانية استطاع للحج. ياي شخص قال إن شاء الله في هالسنتين أنا بروح الحج، لله علي أن أذهب إلى الحج من خلال هالسنتين، وكان في السنة الأولى غير مستطيع، سيأتي أن الحج النذري شرط فيه استطاعة، بمجرد أنك نذرت وجب عليك الحج، فوجب عليه الحج من أي سنة؟ من السنة الأولى. أخر قال موسع أنا بأتي في السنة الثانية، خب لما قبل ما تأتي السنة الثانية استطاع، صارت تحققت الاستطاعة السربية أو استطاعة البدنية أو المالية، بمجرد أن تتحقق الاستطاعة الشرعية خطب بأي حج؟ حجة الإسلام، فخطب بحجين، وهذا ضيق حين صار مضيق، حج النذري يقتضي أن تأتي بالحج الآن، هالسنة تأتي بأي حج؟ حج النذري. لأن الحج النذري في خلال السنتين، وأنت لم تأتي به في السنة الأولى، فيجب عليك أن تأتي به في أي سنة؟ في السنة الثانية، والمفروض أنك الآن مستطيع، فتخاطب بحجة الإسلام. ماذا نفعل هنا؟ ياي؟ هذه صور متعددة للبحث، كلها تعرض لها الماتن في الكتاب. الكلام فعلا يقع في الصورة الأولى، الكلام في الصور، الصورة الأولى، لو نذر حجة الإسلام. والكلام في هذه الصورة يتضح بالجواب عن عدة أسئلة. السؤال الأول، نسأل أسئلة ثم نبحث، هل ينعقد هذا النذر أصلا أو لا ينعقد؟ إذا نذر الشخص ما كان واجبا عليه قبل النذر، هل ينعقد هذا النذر أو لا ينعقد النذر؟ كما لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الظهر، أو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يحج حجة الإسلام، فهل يقع هذا النذر أو لا يقع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بناء على وقوع النذر هل تجب الكفارة لو لم يأتي بالحاج أو لا تجب الكفارة؟ إذ أنه إذا لاحظنا حيثية حجة الإسلام، فترك حجة الإسلام في كفارة؟ بما هو حجة الإسلام في كفارة؟ لا. فإذا لاحظنا حيثية حجة الإسلام فلا تجب الكفارة بعدم الإتيان بحجة الإسلام، وإنما يحصل على عقاب. وإذا لاحظنا حيثية النذر فقد يقال حنث النذر ومخالفة النذر توجب الكفارة، فهل تجب الكفارة في المقام أو لا تجب؟ السؤال الثالث، لو مات، خدا رحمة شكونك، لو مات هل تقضى هذه الحجة النذرية أو لا تقضى الحجة النادر؟ سؤال كم ثالث؟ السؤال الرابع، بعد ثبوت الكفارة الحنث هل يجب إخراج الكفارة من التركة أو لا؟ سؤال كم؟ السؤال الخامس، سألكم أسئلة كثير. إذا سلمنا وجوب إخراج الكفارة من التركة، فهل تخرج من الأصل أو تخرج من الثلث؟ سؤال كم؟ سادس، إذا نذر حجة الإسلام هل يجب تحصيل الاستطاعة للحاج أو أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة؟ إذا لاحظنا حيثية حجة إسلام فالاستطاعة شرط شنه؟ شرط وجوب، فلا يجب تحصيله. أما إذا لاحظنا أنه حج إسلام منذور نذر، فهل بالنذر يجب تحصيل الاستطاعة؟ لأنه يجب الوفاء بالنذر، ويكون تحصيل الاستطاعة من باب مقدمة واجب. فلو فرضنا أن الإنسان غير مستطيع الآن فنذر أن يحج حجة الإسلام، فهل يجب تحصيل الاستطاعة مقدمة للوفاء بالنذر أو لا؟ بلي، استطاعة شرعية كلامنا الآن. السؤال السابع، تعبتون؟ فقه، هذا الفقه مو لعبة جهال، هذا فرح. السؤال السابع، هل يجزي ما أتى به عن حجة الإسلام أو يجب حجتين، حج نذري وحج حجة إسلام، فيحج السنة الأولى بلحاظ عنوان حجة الإسلام الواجب عليه، وفي السنة الثانية يأتي بالحج النذري. وقد تعرض إلى هذا البحث وهو ما لو نذر المكلف حجة الإسلام سيد العروة، وما أدرك ما سيد العروة، في مسألة 14 في فصل، كلها الآن بحثنا إلى مسائل سيدي، فصل في الحج بالنذر والعهد واليمين، صفحة 340. وهذا الآن أسئلة كم صارت؟ 7. واجب عليكم بكرة تجاوبونها كامل، جيبوا لي الأجوبة مالتها كامل الأسئلة. راجعوا المصادر، اكتبوا رأيين في المسألة ووجه الرأي الأول كذا، استعينوا بما ذكره، صفحة 340. بلي اكتب بحث، بلي ابحثوا عن هذه الأسئلة واكتبوا أجوبتها، ويأتي إن شاء الله الكرام عليكم غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيب. ممكن شي جاوب. صلى الله على محمد.